الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟
صفحة 433 فروع.
نعم، في هذا. قال المصنف رحمه الله في باب كيفية سماع الحديث وتحمله ذكر أو ذكر بعض الفروع، يقول: فروع. الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد شخص موثوق به غير الشيخ، مراع لما يقرأ أهل لما يقرأ أهل له أو أهل له له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كإمساكه أصله بيده، وأولى لتعاضد ذهني الشخصين عليه. هل هذا أرجح إذا كان أصل الشيخ بيد شخص ثقة ويراعي القراءة الصحيحة، والشيخ حافظ لكتابه فيقرأ عليه شخص آخر والشيخ يسمع ويصغي، هذا أقوى السماعات أو أقوى القراءات؟ لماذا ذكر التعليل لتعاضد ذهني شخصين عليه، شخص الذي هو أمسك شخص أصل الشيخ والشيخ نفسه فيكون هذا أقوى، وما هو التعاضد أو وجه التعاضد أو طريقة التعاضد بذهنين، ذهن الشيخ وذهن التلميذ؟ لأنه مهما كان الشخص الواحد من الممكن أن يكون يسبق لسانه القارئ وإن كان ثقة، ونسخة الشيخ وإن كانت مصححة لكنه فيه إمكان أن يكون قد سبق لسانه أو زاغ بصره من فترة إلى فترة، هذا يحصل، وخاصة في الكتابات القديمة والكتابات الدقيقة القديمة التي كانت، وهذا وارد في كثير من النسخ المنسوخة من أصل صحيح، فقالوا أنه فيه سقط لسطر. لماذا؟ لأنه سطرا كامل من أوله إلى آخره ساقط، ليس له وجه إلا أنه سبق نظره وزاغ بصره تاركا السطر الذي يريد أن يكتب فكتب الذي بعده، ويحصل هذا. لكنه إذا قوبلت النسخة فيؤخذ منه التصحيح، المقابلة لا يأتي إلا للتصحيح، فإذا لم تقابل النسخة فقد يبقى الخطأ هكذا. فلذلك يقول: القارئ وإن كان ثقة، ونسخة الشيخ وإن كانت مصححة، لكنه قد يسبق لسانه، والشيخ إذا كان يسمع ويحفظ ما عنده أو ما في كتابه فيصح له. كذلك الشيخ إذا قرأ وحده ربما انفلت لسانه أو ذهنه إلى شيء، فهنا تعاضد بين شخصين. هذه كلها يقال فيما إذا كان تعارضت الروايات واختلفت السماعات، فيكون بعض السماعات للقراءة على الشيخ نفسه، وكان الشيخ يقرأ كتابه ربما قرأ 10 مرات على القرابة من أوله إلى آخره، وكان هذا يكون حصيلة عمره، ما كانوا يشتهون كثرة التأليف ولا كثرة رمي الكلام الكثير، إنما كان عند أحد مسموم واحد يزيد فيه وينقص فيه ويدخل فيه ويسقط منه هكذا. فربما قرأ الشيخ مرة على ناس لم يكن النسخة أو لم تكن النسخة بيد شخص آخر، فربما الشيخ نفسه انفلتت منه بعض الكلام، ولذلك يكون هذا المجلس أضعف من المجلس الذي قرأ فيه كتاب الشيخ شخص آخر والشيخ حافظ لأصله وأحاديثه ويسمع ويفهم. ثم قال: وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه فقيل لا يصح السماع. دعوا القاضي إياد الباقلاني وإمام الحرمين. يعني هذا وجه. قالوا إذا كان الشيخ لا يحفظ حديثه إنما عنده ضبط كتاب، ومعلوم أن الضبط ضبطاني، ضبط كتاب وضبط صدر، فإذا عارض ضبط كتاب ضبط صدر فهذا نعماه. لكنه إذا كان لا يحفظ إنما ضبط كتابه من وقت ما سمع من شيخه وقرأ على الشيخ قابل نسخته مع نسخة الشيخ، كل هذه أنواع الضبط قد أخذ لكنه لا يحفظ. فهنا يأتي الخلل إذا روى من حفظه رأى كتابه احترق كتابه، لكن إذا كان لا يحفظ وشخص يوثق به يقرأ عليه من كتابه فهل هذا يصح أن نقول أنه قرأ على الشيخ؟ نعم الصحيح ما دام وثق بهذا الرجل الذي بيده نسخة الشيخ ووثق الشيخ بنسخته، لأن كون الثقة حاكما من حقيقته ينبغي أن تكون الرواية صحيحة موصولة ويعتبر هذا التماثل. لكن قالوا أن ضبط الكتاب من شرطه ألا يخرج الكتاب من وقت ما سمع إلى وقت ما أدى، فمهما كان الثقة يعني فيه توهم لعله يكون أذى فيه شيء أو يكون تكون النسخة قد غفل عنها فيكون أضاف فيه أحد، كان هناك ناس يتلاعبون في نسخ الأئمة رحمة الله عليهم. فلو وجدت بعض الوقائع في مثل هذه قد تجعل هذه الوقائع نحتاج في هذه المسألة ونقول السماء لا يسح، لا بد أن تكون النسخة في يدي ما دام لا يحفظ لا يخرج من عند نفسه عندما يروي. على هذا الظاهر قال أو حتى قاضي هذا أنه لا يسح هذا السماء، والذي يظهر الله أعلم والذي يقول والصحيح المختار الذي عليه العمل بين الشيوخ وأهل الحديث خاصة أنه صحيح، وينبغي أن يكون صحيحا ما دام اعتبرته ثقة، والثقة لا يقال إلا من يكون عدلا بدينه، لا يكون غاشا ولا يكون يعني مقاتلا، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون كما صحيح هو الصحيح. قال السلفي ألا هذا أعدنا ولما أنا أن آخره، يعني ولو كان الشيخ لم يحفظ ما في كتابه لكنه ضبط كتابه، كان يقرأ أحد في مجلس الشيخ كتاب الشيخ والشيخ يسمع، وكان يقال قرأنا أو أخبرنا الشيخ أو قرأ عليه وأنا أسمع، كل هذه السماعات قبلها. فإن كان أثر الشيخ بيد القارئ الموثق لدينه ومعرفته يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه فأولى بالتسميه خلافا لبعض أهل التشبيه. ومتى كان الأثر بيد غير موثوق به، أي القارئ لا يوثق به، أو غيره بيد غير موثوق به القارئ أو غيره، ربما يكون غير القارئ كيف يكون ولا يمنع إهماله، قد كانت النسخة عند غيره وكيف منه أنه أهمل فيه أو يكون أدخل أو أهمل أن يكون أدخل فيه أحد آخر، لا يمنع إهماله لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. هذا صحيح ما دام خرج الكتاب في يد شخص غير موثوق به فذهبت الثقة بالكتاب. ولذلك أئمة تشددوا في هذا، وكانوا يجعلون حتى في زمن ابن عباس رضي الله عنه جاء أن بعض الروايات جاءت أنه كان يضع ما يكتب له في صندوق له حلق، عكرمة كانت له بهذه الصورة. كذلك غير واحد من الأئمة كان يحفظ كتابه ويغلق عليه كأكثر ما يحفظ ذهبه وفضته أو ماله القاس، فهذا هو الصحيح. لكنه إذا خرج ولو ليلة واحدة لليلة واحدة والشيخ لم يقر بعد هذا وشك في بعض الخط، لأن الخط كان يحاكى، الخطوط كانت تحاكى، فكان الناس القتالون يأتون فيدخلون في حديث الشيخ بالحامش بالضبة وغيرها فيظن الشيخ أنه من خطي، وخاصة إذا تقادم العهد به. في الحقيقة هذا موجود كثيرا، كنا ذهبنا في اليمن في سنة 1394 رحلة من الجامعة، ووجدنا هناك شيخا من تلاميذ الشيخ الشوكاني رحمه الله، شيخ يحيى الشرفي، علي بن يحيى الشرفي ويحيى بن علي الشرفي، هو له كتاب ايضا القران في العقيده، كان عشان اجزاه الاكثر في موجود الزوج. فقلنا ان ما شاء الله عندكم كتب منسوخه مخطوطه كثيره، قال لا تعمل، الخط قد يكون قديم والورق قد يظهر انه قديم لكنه قد نسخ يمكن قبل 30 سنة. قلنا كيف ذلك؟ قال عندنا مهرة في هذا، قبل هذه المدة قال عندنا مهرة يحاكون الخط. قلنا طيب الورق كيف يظهر انه قديم؟ قال هذا له طريقة، يجعلون يدفنون لأيام معينة في الأرض فيصفر. هذا كان قال الشيخ نفسه، قال ان هذا موجود، وخط الشيخ نفسه لو رأيت أنت تظهر لك أنه خط قديم جدا، خط الشيخ الشرفي الذي كتب عليه إهداه هذا النسخة قديم، كأنه خط قديم جدا. ولذلك في الحقيقة كان الناس يخدعون الشيخ ويوصلون في حديثه، هو الذي جاء في قول أئمتنا كان يلقن فيتلقن، هذا نوع من التلقين، أو التلقين حدثك رحمك الله قلت حدثني فلان وفلان، وهو ليس من حديثي، لا يفرق بين حديثي وحديث غيري، فكانوا يقولون انه اختلط وكان يتلقن الى اخره. وجاء احد عند اظن جرير بن حازم او عند العامش وبدا يختبر حفظه، وهو يحفظ معين نفسه، فركله برجله وصبه صبا لما أراد أن يختبر ببعض الحاجات.
أبو نعيم
فضلك. نعم، فركله برجله وقال يا ابن الفاعلة، وكذا حصل، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فإذا إن كان عطر الشيخ بيد قارئ غير موثوق به أحرى به ألا يسمى سماء صحيحا. ومتى كان الحفظ بيد غير موثوق به القارئ وغير لا يؤمن ويحمل ولا يؤمن ويحمله لم يصح سماعه إن لم يحفظه شيخه. يعني إذا كان عند القراءة بيد شخص غير موثوق، أو عند قبل القراءة ذهبت النسخة بيد شخص لا يوثق به، فلا يصح سماعه إن لم يحفظه شيخه. الثاني، أي الفائدة أو ما هو قرأ الثاني، وإذا قرأ على الشيخ قائلا، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان نحوه، فقلت أخبرنا فلان والشيخ مسلم إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظا، صح اسمه، حتى لو لم يقر نعم وكذا، إذا كان ساكتا فاهما لم ينكر، فهذا السكوت هو الرضا بما قرئ عليه، فصح السماء وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة، لأنه لو كان ليس من حديثه أو هو حافظ حديثه، لو كان ليس من حديثه هذا الذي قرئ عليه فينكره، ما دام لم ينكر فهذه قرينة ظاهرة أن هذه الرواية من روايته، فصح أن تقول حدثنا أو أخبرنا أو قرئ على فلان وأنا حافظ إلى آخره. ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم، ليس بلازم أن يقول نعم قلت رحمك الله كذا، نعم لا يلزم أن يقول نعم، إنما إذا سكت فكفى. على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون الحديث والفقه وصوله، وشرط بعض الشافعيين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السباغي وسليم الرازي وبعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري نصبوا به، قالوا لا يصح السماع ولا يجوز لك أن تقول قرئ عليه وأنا أسمع إلا إذا كان الشيخ أقر نطقا ولفظا وقال نعم إلى قلت رحمة الله نعم، فيكون هذا إقرار منه. أما إذا سكت فالسكوت قد يكون لانصراف ذهنه إلى شيء، وأنت تستمر في القراءة فربما يكون ليس من حديثه ويكون قد أجاز. قال وقال ابن الصباغ الشافعي من المشترسين ليس له إذا رواه عنه. في الحقيقة هذه كلها يتعلق بالسماع ورواية النسخة عنه ورواية الكتاب الحديث والمصنف الحديث عنه، لكنه في الحقيقة إذا كان النسخة نفسها التي سمعت للشيخ إذا ظهر فيها لم يطلع فيها ولم يقشد فيها ولم يزد فيها كذلك كان ينفق من نسخة الشيخ عدة نسخ، وإذا قوبل ووجد أنه صحيح وقرأ عليه فهذا قد يكون ولو لم يتكلم الشيخ هذا من قرائنه، أو قابل مع النسخ الأخرى فيكون من قرائن التصحيح، فينبغي أن يقال إن السماع هنا يكون صحيحا. قال ابن الصباغ الشافعي من المشتركين ليس له إذا رواه عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني. حدثني لا يقوله إذا كانت النسخة ليس في يده بل يقرأ عليه، فحدثني لا يقول الاصطلاح المعروف، لكن ولا أخبرني يقول هكذا يقولون، إلا إذا كان نطق ولفظ بلفظ صريح بنعم، وله أن يعمل به بما قرئ عليه، وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع، إن لا يقول أخبرني، لأن أخبرني كأنه فيه إقرار للشيخ والشيخ ما أخبر، لكن يحكي الواقع لأنه قرئ عليه وأنا أسمع، هذا واقع الأمر وهو صادق فيه، قرأنا أو قرأت عليه وهو يسمع، فهذا هكذا يبين. أما إذا قال أخبرني أو حدثني فلا يصح، لأن أخبرني أخذ وأدق من قرئ عليه. وصاح الغزالي والآمدي في أصول الفقه، الغزالي له كتاب في أصول الفقه المستصفى، والآمدي له أيضا إحسام أو الإجواء الأحكام ولا إحكام أحكام الأحكام هكذا ولا ما هو زيادة أحكام الأحكام إحكام الأحكام لابن حزم كلاهما كلاهما الظاهر إحكام الأحكام هذا الذي يذكر وأشك فيه والكتب عندنا، لكن في الحقيقة خلط كلام هؤلاء ما كلام أهل الحديث في الحقيقة دائما يكون يختلج في بال الإنسان، لأن هؤلاء رحمة الله عليهم قد تكون لهم القواعد وأصول مختلفة عن أصولهم، فينبغي أن يكون لكل واحد أصوله، ولا عند إذا ذكر فينبغي أن يقال عند الأصوليين أو كذا يفصل، لأنه عند الأصوليين أو عند بعض أهل المذاهب في الأصول عندهم مثل الغزالي والآمدي، لأن هذه المذاهب لها كلها المذاهب الإسلامية التي هي المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرها لهم أصول تختلف أصول بعضهم من بعض، وحكاوى للمتكلمين لا حاجة ذكر المتكلمين هنا، هذا أصول الحديث وينبغي أن يكون نقل كلام أهل الحديث. وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكى ابن حاكم عن الأئمة الأربعة، وصح ابن حاجب. وقال الزركشي يشترط أن يكون سقوطه لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر، يعني الذين قالوا إذا سكت ولم يلفظ ولم ينطق بكلمة نعم فنحن نقبل، لكن بشرط أن يكون لا عن غفلة ولا إكراه. ماذا يكون إكراه؟ ماذا؟ هل يكون أحد قائم بالسيف على رأس الشيخ وسكت؟ ربما يكون جاء ناس وقال لابد أن تروي لنا وإلا نفعل بكذا وكذا، يعني كأنه يتصور هذا المعنى. أما الغفلة فهذا يمكن أن يظهر، ربما يظهر من أن الشيخ يفكر في غير هذا الموضوع، ويظهر ربما ينعس إذا كان ينعس ويغفل، هذه كلها يكون من صور الغفلة. فيصح الزركشي إذا سكت الشيخ ولم ينطق بلفظ نعم بالإقرار إذا كان سكوته لا عن غفلة ولا عن إكراه وفيه نظر ولو أشار الشيخ براسه. لماذا يكون فيه نظر؟ الذي يظهر الله أعلم أن المطلوب إقرار الشيخ، فإذا كان الشيخ يقظا متنبها هو الذي ينبغي أن يعتبر إقراره، أما إذا كان الشيخ يتمايل على الكرسي والآخرون يقرؤون كما يريدون فهذا في الحقيقة لا يحمل الشيخ مسؤولية هذا إلا إذا كان يقظا، ففيه نظر ينبغي أن لا يكون فيه نظر، بل هذا هو هذه الدقة المطلوبة في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني. إذا كان حصل أو ظهر الإقرار بأي طريق ما ذلك يكون لا يقول حدثني، أما حدثني فهذا إذا قرئ على الشيخ هذا ليس هو الاصطلاح الصحيح، أخبرني هو الابتلاء أخبرنا هو الابتلاء حتى أخبرني قالوا لا يخرج إلا إذا نطق من نطق الصرير. هذه الآراء قد يكون فيها اختلاف بعض من بعض. قال لراقم فيه نظر أيضا، يعني كأنه يقول إذا كان أشار ويشكي، لأن الإشارة المفهومة مثل الكلام، ما هو كذا أحكامه معروفة الأبكم في الخبايا وغيرها، إشارته هي المقبولة في مثل هذه المسائل. وكذلك إذا أشار الشيخ فيكون ينبغي أن يكون له حكم النطق الصريح إذا كانت الإشارة واضحة. الثالث، النوع الثالث أو الفرع الثالث، قال الحاكم الذي يختاره أنا في الرواية وأهدت إليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من نفس الشيخ حدثني بالإفراد، وفيما سمعه منهما غيره حدثنا بالجمع. وهذا هو هذا هو الصحيح، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الذي كان عليه الأئمة من قبل الحاكم أيضا، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قد قرأ على المحدث بحضرته أخبرنا. وروي نحوه عن عبد الله بن وهب صاحب مالك، روى الترمذي عنه في العلل قال ما قلت حدثنا، ما قلت حدثنا، يعني عبد الله بن وهب يقول الشيء أو الحديث الذي قلت فيه حدثنا فهو ما سمعته مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعته وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرنا فهو ما قرأت على أو أخبرني ما قرأت على العالم، لكن أخبرني ما قرأت على العالم وحده أم هو القارئ والآخرون السامعون. هنا يمكن أن يقال أخبرنا فيما إذا قرأ الشخص نفسه قارئ يقول أخبرنا ما جماعة، وهذا هو الاصطلاح العام. أما هنا ظاهر أنه يقول ما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم هل بحضرة الناس الآخرين، وينبغي أن يقول أخبرنا. وإذا كان وحده ليس معه أحد ففي هذه الحالة فله أن يقول أخبرني. ورواه البيهقي في المدخل عن صديق النبي مريم قال وعليه أدركت مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد، يعني هذا هو الذي كان عليه الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قال ابن الصلاة وحسن رائق. قال العراقي وفي كلامهم أن القارئ يقول أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا. وقال ابن دقيق للمذكرة إن كان معه غيره قال أخبرنا حتى لو كان القارئ، فالأفضل أن يكون هو القارئ وهو يقول أخبرنا ما جماعة هو الصغير، أما أن يكون القارئ ومعه جماعة فيقول أخبرني فيوهم كأنه وحده. وقوله ما جماعة أقوى والله أعلم من قوله إذا قال أخبرني هو أوهم أنه سمع وحده. ثانيا أن قوله أخبرنا يدل على سماع كثير من العلماء معه، فيبحث له متابعات والشواهد فتجد. أما إذا قال أخبرني فربما يريد وحده ولم يقرأ إلا وحده فيكون هنا تضيق المسألة، لكن أخبرنا يدل على متابعات له فيما حضر في مجلس القراءة. إن كان معه غيره قال أخبرنا فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار، يعني كان حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا كلاهما ينبغي أن يكون إذا كان وحده، فالقارئ نفسه إذا كان وحده فيقول حدثني، لكن القارئ نفسه إذا كان هو القارئ ومعه جماعة فيقول حدثنا كذلك أخبرني وأخبرنا. قلت على أول أولى ليتميز ما قرأه بنفسي وما سمعه بقراءة غيره، لكن الأولى منه أن يقول قرأت أو أخبرني ما جماعة نعم أو في جماعة أو أخبرني وكان فلان وفلان كانوا يقولوا، أو على الأقل في الكتاب في السماعات لما جاءت أصل السماعات فعلى الأقل يثبت في الآخر فلا بأس أن يقول، فيقول قرأت على الشيخ الفلاني وحضر فلان وفلان وفلان، الثلاث كانوا يكتبون فيها إلى الآن، أنتم ترى أن هذا غضا طريا تقرأ في سماعاتهم وأثباتهم وسباقهم، كانوا يكتبون أنه قرأت على الشيخ وحضر فلان وفلان وفلان إلا فلان فعليه فوت أو فاته جزء كذا وكذا، سبحان الله بالدقة. ثم الشيخ القارئ عليه أو الشيخ الذي قرئ عليه يكتب وهذا صحيح كتب محمد بن ناصر السلامي. سبحان الله، هذا كثير جدا موجود في المقادسة، خاصة في دار الحديث التي كانت هي الأشرفية وفي قصر جبل القاسيون، وكانت هناك مكتبة للمقادسة والحنابلة رحمة الله عليهم، لهم جهد كبير ولهم فضل كبير في إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت الضيائية ضياء الدين صاحبه المختار رحمه الله له أوقاف كثيرة كان ينسف ويقرأ عليه ويكتب أثبات ويوقي عليه توقيت، صح هذا في دار كذا وفي سنة كذا. فإذا كان يثبت في آخر النسخة الذين حضروا لا بأس أن يكون حدثني حتى يظهر أنه ما جمعت، لكن إذا كان لا يثبت فينبغي أن يبدأ أو يثبت في أي موضع يشير بأن هذا ما جمعت، فلا بأس أن يقول أخبرني. هذا افتراء. قال العراقي: فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل فالأفضل أن يقول حدثني. نعم، لأنه هو مثل ما شك أنه صلى ثلاث ركعات أم صلى أربعا فيبني على اليقين فهو الثلاثة، ما هو كذا؟ كذلك إذا شك أن كان وحده أم كان معه جماعة فلا يقول حدثنا، ما دام شك فاليقين حاصل في حدثني، والشك في حدثنا فليطرح الشك ويبني على اليقين، أو يقول أخبرني لا حدثنا ولا أخبرنا، لأن الأصل عدم غيره. وأما إذا شك هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره، فما حكمه؟ قال العراقي: فقد جمعها ابن السلام عن المفرد الأولى، وأنه يقول أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل، وفيه نظر لأنه يحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه، والأصل أنه لم يقرأ. وقد حكى الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه كان يشك في ذلك فيقول: قرأنا على فلان. إذا كان يشك في ذلك هل هو مع الجماعة أو وحده فيقول قرأنا، يعني كأنه يرجح الجماعة. نعم، إذا كان حاله عامة سمائه فيه شك، لكنه عامة سمائه في الغالب مع الجماعة فربما كان يقول قرأنا، لكن لا شك أنه إذا شك فاليقين حاصل في قراءته وحده. قال: وهذا حسن، لأن ذلك يستعمل فيما قرأ غيره عليه أيضا، كما قاله أحمد بن صالح النصيري، وقد اختار يحيى بن سعيد القطان في شبه المسألة الأولى الإتيان بحدثنا، وذلك إذا شك في لفظ شيخي هل قال حدثني أو حدثنا. كل هذه لا شك أنه أفراد اختلفوا، لكن إذا رأى الإنسان تتبع لما جاء أثر التدوين فيما قبل البخاري الشافعي رحمه الله دون الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه دون، فهذه كلها الذي يظهر الله أعلم أنه كانوا يرعون بالدقة حدثنا وحدثني إذا سمع وحده، وإذا سمع ما جماعة كذلك أخبرنا، إذا قرئ على الشيخ فكانوا يستعملون هذه الألفاظ حتى جاء إلى يومك هذا، تجدوا في آخر الزمان الذين رووا الإجازات وغيرها كانوا يستعملون، أو إلى الآن ينبغي أن يستعمل هذا. فابن حجر وكذلك قبله أيضا ابن خير في فيرسه، ورأيت أنه في الإسناد نفسه فلان يقول حدثنا وفلان يقول حدثني ويقول أخبرنا وأخبرني، ففيه مراعات دقيقة جدا في هذا، كان هو الاصطلاح الصحيح الذي ينبغي أن يكون هو رائجا دائما. والإجازات الآن أيضا الذي تجد قديمة تجد فيه هذا التفريق، ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيختصر في حالة الشك على الناقص، ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى، أي إذا كان ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيختصر في حالة، لأنه هو يقين حاصل به فيختصر في حالة الشك على الناقص لا الزائد، الزائد فيه شك، ومقتضاه قول ذلك أيضا أو قول ذلك يقتضي هذا القول قول ذلك أيضا في المسألة الأولى، إلا أن البياخية اختار في مسألة القطان أن يوعي في مسألة يحيى القطان الذي نقل عنه هنا، وقد اختار يحيى بن سعيد القطان. ماذا يختار؟ قال حكى الخطيب الكفاء أنه كان إذا أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا. لماذا كان يقول قرأنا؟ هل قرأ وحده أو قرأ معه غيره فيقول قرأنا؟ لأن قرأت هذا هو المتيقن فيه. قد اختار يحيى بن سعيد القطان هذا. أقرأ ماذا قال الخطيب فيه عن علي بن المديني. قال قلت ليحيى وهي ابن سعيد القطان إنك تقول فلان قال حدثني فلان وقال حدثنا فلان فحدثني وحدثنا عندك سواء. قال لا، ما هما سواء؟ إذا قال حدثنا فلا يعجبني أن أقول حدثني، وربما قال حدثني فأشك فأقول قال حدثنا، فأما إذا قال حدثنا فلا أستجيز أن أقول قال حدثني. لماذا؟ يقول إذا قال حدثنا فلا أقول حدثني، لكن إذا قال شككت أنه قال حدثني أو حدثنا فأقول حدثنا، أما إذا قال حدثنا وربما قال حدثني فأشك فأقول قال حدثنا. لماذا؟ فأما إذا قال حدثنا فلا أستجيز أن أقول قال حدثني. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن هذا الكلام فقال أبو عبد الله اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. فإذا كانت قراءته تثبت القراءة فإذا كانت قراءة تثبت القراءة تثبت القراءة إذا كانت قراءة أي كانت أو يعني لا شك أنه الأسلم أنه لا يأتي إلا بلفظ الشيخ، لكن إذا شك هو الكلام فيه ماذا يقول؟ حدثنا أو حدثني؟ فيقول ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة، ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى أي الذي إلا أن البيهقي قال في مسألة القطان أن يوحد. هنا قال أنا أقول هي من سيد يقول أنا أقول حدثنا في الشك، لكنه الصحيح الذي اختار أو الذي اختار البياقي قال لا يوحد ويوحد الكلمة ويقول حدثني لا يقول حدثنا، هو الصحيح الذي جمعه. وكل ذلك مستحبا بالاتفاق العلماء لا واجب، بل يعني راجع مستحب وآثم أنه يتبع لفظ الشيخ كما قال الإمام أحمد. حدثني أكمل مرتبة في هذه الحالة في الشك، إذا قال إذا شك أنه سمع وحده من الشيخ أو سمع مع جماعة فهل يقول حدثنا وشك؟ حدثني ثابت هذا وحده هذا متيقن، لذلك ما استنبلك إذا شككت في أنك صليت ثلاثا أم أربعا فما هو المتيقن؟ ثلاث حدثني أو حدثنا، شككت في حدثنا، أما في نفسك ما تشك يعني سمعت ولا ما سمعت ما هكذا، فاليقين حدثني هو الذي تبني عليه وتقول، أما المشكوك فيه فتتركه ولو كان الفعل واقع أنه كان قد حدث غيرك أيضا، لكن ما دمت شككت فتتركه وهو الصحيح المثابت للواقع. ولذلك لما قال هي من سيد القطان إذا شككت فأنا أقول حدثنا، البيهقي قال لا أفضل أن يقول في هذا حدثني بصيغة التوحيد بصيغة المفرد. ولا يجوز إبدال حدثنا اللي أخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. نعم هذا من الإهمات أيضا، لأنك ما دمت وجدت في نسخة البخاري على وسيلة واحدة وهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ أو صيغ الأداء لمعنى خاص، فإذا جاء أحد وغير كما أراد فهذا لا شك أنه أولا تكون خيانة في الكتاب والأمانة تنقل كما هو، ثانيا ضرره أيضا كبير جدا، قد يكون إذا جاءت المسألة طيب إذا كان هناك سماع أو التحديث من لفظ الشيخ والثاني القراءة للشيخ من جملة وجوه الترجيح، ذكروا أن المسموع والمحدث هذا يكون أقوى من القراءة للشيخ، فإذا غيرت فقد غيرت واقع الرواية أنها كانت بالتحديث وجعلتها أرضا أو بالعكس. ولذلك الحقيقة التبديل لا يجوز بحال من الأحوال، والاختصار هو حدثنا وأنا هذا أيضا له اصطلاح معروف، فنا إذا قال معناه حدثنا، ولذلك بعض النصاب كان ينسخ، لأنك إذا قرأت أنه قال حدثنا هكذا تقرأ ولو كان كتبنا، فكان بعض النصاب جعلوه قتنا قاف فنون قتنا فنا بمعنى حدثنا، وقاف هذا قال حدثنا، وهذا وجدته في كتاب الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، في كل موضع قفنا وقفنا وقفنا هكذا، فهو اختصار لقال حدثنا في مخطوطة واضحة جدا ومخطوطة جميلة جدا، ففيه قفنا بدل حدثنا، فهذا بيان أوضح مما كان من قبل، فنا أو لا بمعنى حدثنا، أنا بمعنى أخبرنا، ويأتي أني أيضا سبحان الله وني أيضا يأتي، فهذا قليل، ولذلك ينبغي أن يكتب لفظ الشيء كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما في الكتب فهذه خيانة إذا بير الإنسان، والمحققين قد يخطئون في هذا في القراءة سبحان الله، يأتي بعضهم فهو ليس محقق بل هو مخفق فيخفق نفسه ويخبط ويجعل أخبرنا حدثنا وحدثنا أخبرنا، وهذا من الأخطاء التي ينبغي أن يعني يخطف الله في هذا، ليس من أهل الحديث ولا عرف الوصول وكذا، ويأتي وينسخ، وهؤلاء أصحاب المتابع من أكابر المجرمين، أكابر مجرمية هؤلاء هم في الحقيقة، يعزون مثل هذه الكتب الحديثية المهمة جدا إلى طلبة العلم برخص، يعني لو أعطى طلبة العلم السقيم في الحقيقة الذين لهم بصر وباء فينسقون على ما هو صحيح، لكن يأتون أي واحد وبعضهم يشغله كما هو معروف بالساعات، فيأتي اليوم فيريد كلما يزيد الصفحات فيكون له حساب بالصفحة، فالمستاجر في الحقيقة إذا لم يخاف الله تعالى ربما يكون نصراني وربما يكون كذا ينسخ، وهذا واقع الأمر كما حكى لنا الإخوان الآن الذين في الليل ينسخون في الصباح حتى يأخذون النسخة المخطوطة وينسخون ولا الكمبيوتر نسخة واحدة ولا يصححون كما ينبغي، وفي الصباح يتبعون ويجلدون ويرمون لك طلبة العلم المنهومون في الحقيقة جزاهم الله خير، يتحافظون تحافظ الفراش، وقد حصل لهم أو الفراش حصل لهم فلوسهم، الكتاب يباع بالسرعة، الجديد الذي يأتي الذي تنقدر دونها أعناق العلماء إلى فاضل في خلال أيام مثل كتاب كامل لابن عدي، الآن مثال للتصريفات والتحريفات، وهو من أعظم الكتب في الحقيقة، فما نال حقه من التحريف، وهو الماشي الطلبة يأخذون الآن، وفيه سقط وفيه حذف وفيه خيانة وفيه يعني قتل الديانة، والذين تبعوه قد يكونوا نصارى في الحقيقة، يقول واحد منهم يحكي لي يقول يذهب ليشتري الكتب في لبنان، هؤلاء الإخوان الذين يقول المسؤول يأتي للمحاسبة والكتب حديثية مرصوصة هكذا، فيأتي ربما بنجاسته ونصراني، يجلس على هذا مثل الكرسي ويحاسب ويتكلم وكذا، ثم يقوم لا احترام عنده، فلذلك هم يستفيدون من فائدة ثانية، فائدتين، فائدة إفساد كتب المسلمين وفائدة جلب دراهم المسلمين سبحان الله. ولذلك الحمد لله خاصة طلبة العلم أكبر سوق في العالم لكتب الشرعية في المملكة. يأتي الكتاب هم يعرفون، ينبغي أن تكون عليه مراقبة شديدة في العقيدة عن طريق، ليس عن طريق الشرعيين فقط، يعني الذي ينظر أمور شرعية فقط ليس فيها مخالفة، ينبغي أن ينظر إلى أهمية الكتاب وإلى تحقيقه وإلى وفائه بأداء حقوق التحقيق إلى آخره، فيسمع وإلا ما يسمع هذا يقتر، لكن سبحان الله يعني. ولذلك الحمد لله جزاهم الله خير، الشباب انتبهوا الآن يقرون الكتب في داخل المملكة، فهذه لا شك أنها أعلى وأفضل بألف مرة من تبعاتهم، من تبعات بيروت وغيرهم، هم تاريخون أداء الدين وأداء الإسلام. والله رأيت كتاب التعليق المغني، أنا أعرف وقت ما أراد تبعه هاشم المدني هذا التعليق المغني وتأجيل المنفى كذلك ابن الجارود، وكان الشيخ مندوب فخري أحد تلاميذ الشيخ الألباني كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية، استشاره وقال أنا الآن تقاعدت من العمل وعندي الحمد لله إمكانية أتبع الكتب، ألا تشير على ماذا؟ كلنا جالسين في هذا المجلس، فقال له كتب الحديثية من أهمها كذا وكذا، فتبع هو هذه النسخة المطبوعة، صورها أهل باكستان صورة صحيحة، صورها أهل بيروت يمكن كان من الروافض الذي صور، ماذا قال؟ حديث عثمان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل يديه ثلاث مرات ومسح رأسه ورجليه، الرواية في المصورة نفسها موجودة، وغسل رجليه ثلاثا، مسح رأسه وغسل رجليه ثلاثا، فماذا عمل هو؟ مسح رأسه ورجليه، حذف من المصورة، لو كان يصور على أصله كان يأتي على سيرته والصورة الأولى، لكنه تعمد في تغيير هذا العزيز، ورتب الكلمة بحيث لا تشعر فرار في السفر. سبحان الله، انظر الطبعة التي هي طبعة بيروتية وهي أصلها طبعة مدنية، هاشم مدني رحمة الله عليه طبعة، وصوره أهل باكستان دار الكتب أو أكاديمي حديث أكاديمي، هؤلاء طبعوا على صورة الفلاسل، وهؤلاء تصرفوا في الصورة وغيروا لفظ الحديث بطريقة لا يشعر الإنسان، فإذا جاء واحد لا يعلم ربما يقول انظروا المسح ليس الغسل للرجلين على قول الله تعالى أنه وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة على طريقة بعض القوم، والحديث يساعدهم حديث عثمان، ما هو كذا، ما أنهم تصرفوا فيه تصرفا خائنا خبيثا جدا، ولذلك لا يؤمنون بالحقيقة. الآن الجرح والتعديل، الكتب الجرح والتعديل كيف يسمع لهم أن يسمعوا؟ ولذلك والله عندنا نسخة قديمة من ابن عدي نقابل في بعض الآن نجد، مع أن النسخة أيضا يعني فيها خط كثير وكذا، لكن نجد منها خلافا كبيرا جدا في المدعو، وإلى الآن سبحان الله ما أفق أحدا يتبع طبعا جيدا. وما سمعته من لفظ المحدث فهو إدلاله على الخلاف في الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز الإدلال إن كان فاعله إلى التسوية بينهما، ويجوز إطلاق كليهما بمعنى، وإلا فلا يجوز إدلال ما وقع منه. إذا كان يختلف المعنى لا شك، ونحن نعرف أنه لما أخبره حدثنا لمعنى وأخبرنا لمعنى وحدثنا لمعنى، فلا يجوز على رأيك ترى أنه كله تغيير تغير، لا، لا يجوز لك بحال من الأحوال. ولذلك منع ابن حنبل رحمه الله أحمد بن حنبل الإبدال جزما. فائدة أقدر رام هرمزي أبوابا في تنويه الألفاظ السابقة، منها الاتيان بلفظ الشهادة لقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه، أشهد، هذا لذات التأكيد، وكذلك يعني يشير إلى أذنه يقول أسكت لو لم أكن سمعته، يعني يكون أصممت أو صممت إن لم أكن سمعته، هذه كلها للتأكيد مثل ما يعرف الإنسان. وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي، يعني طاووس بن إيمان الكيساني، أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال أمرت أن أقاتل الناس إذا صحت الرواية قبل عبد الله بن داود، فتكون هذه الرواية مسلسل بالشهادة، مسلسل أو مسلسل بالشهادة. وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاتين بعد العصر وبعد الصبح. ومنها تقدم الاسم أو تقدم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا. ومنها هذه أنواع من ألفاظ الأداء، قد يقدم الفاعل أولا يجعله مبتدأ ويكون يعني من الاشتغال حدثنا فلان حدثنا، يكون فيه تأكيد في الحقيقة. لماذا؟ هذا يسمونه من باب الاشتغال في اللغة. إذا قلت فلان حدثنا أو فلانا حدثناه، فيكون هذا من باب الاشتغال، كأنك قلت قلت حدثنا فلان حدثنا، فيكون تأكيد. لا لو يأخذ من هذا قياسا عليه، وإلا الاشتغال في الغالب يكون في المفعول به. فيقول هذا آكد تقديم ما حقه التأخير، حقه الفاعل أولا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة ويفيد التأكيد. ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان، أي عن فلان فلان. ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو اتصلت عن فلان. كل هذه من ألفاظ الروايات والأداء. فيقول نعم. ومنها زعم لنا فلان عن فلان. زعم هذه الكلمة يعني تكون أبا مما إذا قال قال لنا فلان وحدثنا فلان، لأن الزعم بالغالب يستعمل في الظن الذي قد يشك أنه لم يسمع. زعم لنا فلان، وقد يكون اليقين كما جاء في كتاب الله تعالى في مواضع، لكنه في استعمال الناس عامة زعم مقابل ظن، وليس مثل حدثنا أو قال لنا فلان. ومنها دلني فلان على ما دل عليه فلان، دلني فلان على ما دل عليه فلان. ماذا يقصد بهذا؟ دلني فلان على ما دل عليه فلان، يعني كأنه أخبرني فلان على ما دله عليه فلان، يعني حدثني فلان مثل ما حدث له الشيخ الفلاني، هذا مقصوده. ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، سألت فلانا فألجأ أي أرجع الحديث أو أرجع الحديث، وأحال إلى فلان. قال إذا يقول من الذي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عروة أو أظن أسود بن يزيد، قال سألت فلان سألت عائشة عن المسألة الخفين، فقالت اذهب إلى علي فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان، هذه كلها من صيغ الأداء، وساق لكل لفظة من هذه أمثلة. الرابع في الحقيقة فأنك لا تجد فيها في هذا الباب يعني جمع لألفاظ الأداء، لو كان تتبع الإنسان وخاصة في هذا الزمان سهل أن يتتبع عن طريق الكمبيوترات وغيرها، فربما يجد فيها ألفاظا غريبة أيضا، فيجمع ويفسر شرع ألفاظ التأمل. هناك شرع الألفاظ الغريبة بالجر والتعديل جاء فيه بعض التعريفات، لكن شرح ألفاظ التحمل لو تتبعت كتب السنة فجمعت يكون لك أجرا فيه إن شاء الله. ولا بد أن يكون تشرح على ما يظهر لك إن شاء الله من النظر في الشروع وغيره وغيره. الرابع، ما هو الرابع؟
الفرع الرابع.
نعم، هذه مسألة في الحقيقة. إذا عرف عن الشخص أنه يريد يختصر، الآن أنت تجد الرواية عن الإمام البخاري أنه قال حدثنا الحميدي، أنه قال حدثنا سفيان، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، أنه قال حدثنا إبراهيم التيمي، أنه قال حدثنا يحيى، أنه قال حدثنا علقمة. فمن الممكن أن تعبر وتقول روى البخاري عن الحميدي عن كذا، هذه الطريقة في المتأخرين موجودة، هذه الطريقة في المتأخرين موجودة، والمزي وكذلك حتى ابن حجر في بعض المواضع في إتحاف المهرة الآن حينما كذلك في المطالب العالية حينما يجمع الأسانيد فيتصرف في هذا في أصل الكتاب يكون حدثنا ويقول عنه، وأما ضرره أقل فيما إذا كان الراوي الذي قال عن حدثنا وقلت عنه عن هذا ضرره قليل في التصديق، لكن إذا كان الراوي مرسوما وموصوفا بالتدليس فتغيير لفظه يكون ضارا في هذا العالم. فلذلك كتب يعني السحفة الأشعار لا يؤخذ منه ألفاظه التعديل، إنما يؤخذ منه الفلسفة الإثنات، ثم لابد أن يرجع إلى الأصل إذا أريد تحقق من أريد تحقق من ألفاظ التحمل. كذلك بعض الألفاظ في جامع الأصول الذين جمعوا الأصول تجد أنهم لا في مواضع كثيرة هو لم يفرق بين الألفاظ، في غالب الأحيان أنه يفرق إلا مدارس كذا كذا، فيحتاج التحقق في مثل هذه الحالة. نعم. وعن هذا الشيخ المعلم له بحث جيد في التنكيل، قال أنا هذه في الحقيقة لا يكون من الشيخ، والشيخ لا يكون عن أو عن عن، في الغالب يكون عن تعبيرا من تلميذه أم عن رواية الشيخ، وليس له الشيخ قد يكون حدثنا، لكن التلميذ ربما يكون قد كتب بالسرعة عن أو يكون نسخ عن، أو إذا روى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو سمعت من فلان عن فلان عن فلان عن فلان هكذا، في حين أن ألفاظ التحديث يكون ليس أو أنا هذه ليس من الشيخ، بل قد يكون أخبرنا قد يكون حدثنا. فلذلك الشيخ المعلم يقرر ويمثل يقول هذا ليس من تصرف الراوي نفسه، إذا كان وليد بن مسلم عنعن فليس بلازم أن يكون هو الذي عنعن. لماذا؟ لأننا نجد في مواضع أخرى تصريح السماع منه، ولذلك العلماء يترقبون ويقولون إذا عنعن، مع أنه هذا العمل ليس منه هو إلا أنه ينسبون إليه عنعن، والتعبير الصحيح عنعن أنه عنعن له لأن تلميذه هو الذي غير اللفظ، ولذلك تجد في نسخة أخرى أو في روايات أخرى يكون هو منقولا على ما حدث بلفظ تحدثنا، وهو الذي يعني يفتح الباب لك في تصريح رواية المدلس إذا صرها بالتحديث، وإلا الباب يكون مغلق دائما. ولذلك لابد أن ننظر في التخريج والطرق وتجمع الطرق فيفهم الحديث كما ينبغي. وصح الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع السامع أو المسمع حال القراءة عليه الذي يسمع، ربما يكون يقرأ عليه أو مسمع حال القراءة إذا كان ينسخ، فقال إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي الشافعي والحافظ أبو أحمد بن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي وغير واحد من الأئمة لا يسقط السماع مطلقا، وهذا ينبغي أن يكون هو الصحيح، لأنه ما دام مشغولا ولم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيكون انشغل وقرئ عليه وجاز وجوزي عليه، فقد يكون خطأ لم يتنبأ له، ولذلك تسميع أو إثبات السماع منه بأني سمعت من فلان وهو كان ينسخ ويملي أو يكتب وكان يقرأ من حفظه، هذا ينبغي أن يكون يثبت به الخلل في الحقيقة. نقله الخطيب في الكفاية عنه وزاد عن أبي الحسين بن سمعون أيضا هذا القول، وصححه واستماع الحافظ موسى بن هارون الحمار وآخرون مطلقا. وقد كتب أبو حاتم من حالة السماع عند عالم، وكتب عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه. إذا كان كتب وهو يقرأ عليه في السكتات وغيرها من سورة الفاتحة قد يكون له جواز الله أعلم، لكن إذا كان يكتب ويقرأ عليه هذا الجزء في الحقيقة يحدث فيه خلل مهما كان، لأنه إذا كان يكتب فهل يسمع ويكتب من جهتين؟ هذا فيه ضعف مهما كان، لكنه الضعف يكون يدخل في هذا الناحية في هذا الصمام. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي الشافعي يقول في الأداء حضرت ولا يقول حدثنا في هذا الأداء. ولا أخبرني، فأنه إذا كان يكتب وأحد آخر يقرأ على الشيخ ففي هذه الحالة يكتب ماذا؟ هل يكتب هذا الحديث أم شيئا آخر؟ يقول هنا قال إذا نطق السامع أو المسمع، إذا كان في الحقيقة يملى إملاء هذا له حكم، أما إذا كان قراءة مطلقا وهو يكتب بالسرعة فهذا ينبغي أن يكون أولا يتقن نفسه، وأيضا لا ينبغي كما لا يأتي كما ينبغي إلا إذا كان شيئا يملي، والإملاء كان يكون بالسؤادة، أما القراءة مطلقا الطلبة كانوا ينصتون من الشيخ قبل أن يأمروا ويقابلون أو يجلسون في مجلس الشيخ يقرأ عليه فيقابلون، فالمقابلة هذه لا يذهب السماع، لكن إذا كان ينصف في هذه الحالة في الحقيقة يفيد عليه شيء كثير، ولذلك الاحتياط كما قال الصبغي أن يقول حضرت ولا يقول حدثنا، أو يقول كنت أكتب وهو يقرأ عليه بالتفصيل، والصحيح التفصيل أين؟ فإن فهم الناسك المقروء صح السماع، وإلا أي وإن لم يفهم لا يصح. في الحقيقة هذا يختلف الأمر في وقت القراءة، إذا تكون القراءة بالسماع قليلا كثيرا بحيث يعطي الناس فرصة للنص ينبغي أن ينقل، وإلا الخلل على كل حال مظنون به. وقد حضر الدار قطني بمجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه جزءا كان معه غير هذا، وإسماعيل يملي هذا أبعد يكون إذا كان ينسخ من لفظ الشيخ نفسه أو مما يقرأ على الشيخ من كتاب الشيخ، فهذا أقرب إلى القبول إذا كان يفهم، لكن إذا كان ينسخ كتابا آخر وحضر في المجلس عندما يقرأ على الشيخ فهذا أبعد من الصحة في إثبات السماع. وإسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم حمل الشيخ من الحديث من الآن إن الدارقطني قال لصاحبه المعترض عليه قال له تحفظ كم حمل الشيخ من الحديث من الآن، فقال لا، فقال الدارقطني حمل 18 حديثا، فأددت الحديث فعدت الحديث أو أددت الحديث نسخة، فأدت الأحاديث أو أددت الأحاديث أدت وهو خطأ، أددت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال الحديث الأول أن فلان أن فلان أن فلان ومثله كذا وكذا، يعني كأن أثبت في هذا القصة والله أعلم بصحتها بعيدة في الحقيقة، لكن قد يلصق بالأئمة مثل هذه لإثبات كراماتهم. فالبخاري رحمه الله لما جاء وقلبوا له إلى آخر هذه القصة نفسها تكلموا فيها، وهنا أيضا هذه القصة إذا صحت فهو غريب لا شك فيه، قال ينسخ من كتاب آخر ويسمع من الشيخ ويملي ويحفظ بسماع الشيخ وينسخ، هذا شيء على كل عام خلاف بفرق الإنسان، لكنه يقول الحديث الأول أن فلان أن فلان ومتره كذا، والحديث الثاني أن فلان أن فلان ومتره كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الجملة حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. قلت ويشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ يقرأ عليه، فمرة كان يصلي والقارئ يقرأ عليه، أولا كنا لو كنا حاضرين في المجلس كنا نقول للقارئ لا تشوش على الشيخ، لأن الصلاة ينبغي أن تكون لا يكون مع المصلي شيء يشغله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل صلى الله عليه وسلم ببعض أو ببعض صور الكرام وقال عميتي أن في مسائل هذه لو كنا مع الشيخ الدارقطني رحمة الله عليه أو مع القارئ عليه قلنا له اسكت شيئا ما حتى يفرغ الشيخ من صلاته رحمة الله عليه، فخطأ هذا في الحقيقة ربما لا تصح الرواية، لكنه يقول يشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ ويقرأ عليه، فمر حديث فيه نصير بن ذنوق فقال القارئ بشير فسبح الشيخ فقال يصير فقال الدارقطني نون والقلم نون والقلم، قل نصير لا تقول بشير نون والقلم نعم، وإن كان خطأ فاسكت قلمك، فأنه نبع الشيخ الإمام الدارقطني رحمه الله إن كان عندك بشير فجعله نونا وبالقلم صحيح. قال حمزة بن محمد بن طاهر كنت عند الدارقطني هو قائم ينتقل هذا يتنقل وهو قائم يتنقل. فقرأ عليه القاري عمرو بن شعيب فقال عمرو بن سعيد فتفتح الدار قطري فعاده ووقف فتل الدار قطري يا شعيب وصلواتك تعمر الدار. فإذا الشيخ كان يسمع ما كان يعني يتدبر في صلاته الإمام الدار قطري رحمه الله. هذا كله ناقشة ما يصح إن شاء الله، لأنه ينال من شيخ من الإمام الدارقطني أنه كان يعني قلبه معلق بشيء آخر بغير الصلاة، وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة رحمة الله عليهم كانوا على ما صنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا ورأوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجري هذا الخلاف التفصيل فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع. طيب إن شاء الله صلى الله على سيدنا. هذه نعيش الآن في الزمان القديم الذي كانوا عليه أئمة رحمة الله عليهم، هذا كله يدل على جهدهم الجديد وتابعهم العزيز في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله شيخ الله يحفظ. ما يقال أنه أملى كتاب العلل من ذاكرته؟
هذا من ذاكرته نعم علل، لكنه كان يجلس ويستجمع ذاكرته، أما ينسى كتاب آخر ويملي أو يقرأ هذا الذي يحصل مهما كان. فالقلب قلب واحد وينصرف إلى جهة أخرى دون الجهتين، وبذلك في الحقيقة نعم. كان كنا ندرس في الجامعة، كان واحد من الأخوان هو ما شاء الله الآن صار صحابي كبير، وكان عنده يعني مزاح، فالطلبة كانوا في بعض الأحيان يجعلون محاضرة فالطلبة يريدون يغيبوا، لكنه كان يلزم عليهم فيغلق عليهم الباب وحتى يسمع المحاضرة. وكان شيخ واحد رحمة الله عليه كان يأتي وكأن الطلبة ملوا منه، دائما كان يأتي ويجبر عليهم محاضرة عامة، فبعضهم يقرأ كتابه وبعضهم يقرأ المجلة وبعضهم كذا، فنكتف عليهم في المحاضرة أو في بداية المحاضرة جاء ببعض الأشياء والشيخ لم يحضر بعض، كان قال كنت حاضرا في المحاضرة والشيخ كان يحاضر، فكان زميلنا بجانبي يقرأ في المجلة، فقلت أنت تسمع المحاضرة أو تقرأ المجلة؟ قال أنا أقرأ المجلة وأسمع المحاضرة أيضا. قال فإذا أنت ما تعرف، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال هذا ما هو مقرر علينا، يعني ما قرأ كأنه ينكت على أن الطلبة ما يقرأون إلا المقررات بس، لأن هذا ما هو مقرر علينا، يعني ما قرأ قوله تعالى. ففي الحقيقة السماء والمسك هذا كله بعيدا. شيخنا الله يحفظه، اعتراض المعلم في العلانة هل يشمل المدلس وغير المدلس؟ ما اعتراض المعلم، أنت أخذت كلمة ما أدري ما اعتراض المعلم، هو قال واقع الأمر أن العلانة ليس من لفظ الشيخ يكون، إنما يكون من لفظ التلميذ يكون غير تحديثه بالعنانة، فبذلك يحكم عليه على الشيخ بأنه عنان، هذا هو الاصطلاح. لكن في الحقيقة هو من التلميذ الذي غير، والدليل عليه الآن افتح أي صفحة من كتاب تحفة الأشراف للمزي، فهو روايات البخاري فيه حدثنا وكذا، وهو يعبر بعن وعن وعن، فهكذا الطالب كان يغير، فينبغي أن ينظر بهذا إلى أن الشيخ هو ليس مغيرا. ولذلك نجد في مواضع أخرى تصريحا منه بالسماء نقلا عنه على ما روى. نعم، لو ذكرت لنا بعض دور اتباع الموثوقة حتى نعرف عليها، وبعض الدور من الموثوقة. الآن في المملكة الحمد لله عامة الدور هي معتنية بالتصريح رشد، وكذلك يعني حتى دار طيبة وغيرها جيدين في هذا الباب. أما الدور التي هناك في الحقيقة في مصر كانت تجد النسخة القديمة التي طبعت في بولندا.